بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثالث مع الشيخ المربي الدكتور محمد بن عبد الله الدويش، المشرف على موقع المربي والمتخصص في التربية. فحقيقة نشكر له تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. هذا اللقاء الثالث مع الشيخ محمد. اللقاء الأول كان بعنوان التربية في ظل الربيع العربي، اللقاء الثاني كان بعنوان الحكم على الآخرين قواعد، الحكم على الآخرين على الآخر معالم وقواعد. أما اليوم فالحديث عن النصف الفارغ. حقيقة نشكر للشيخ محمد تلبية الدعوة، لما وجهنا له الدعوة قال أن هذه إجازة، وأخشى أن يكون الحضور ليس يعني الجميع مسافرين، والحمد لله هذا الآن الحضور أمام الشيخ، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بقينا في العنوان النصف الفارغ، ماذا يقصد الشيخ بهذا العنوان؟ كثرت الأسئلة وأجبت، وأترك عاد الجواب للشيخ. يحدثنا أن الكأس فيه نصف ممتلئ ونصف فارغ، الفارغ يشير إلى السلبيات والممتلئ يشير إلى الحسنات والإيجابيات. من الناس من ينظر إلى النصف الممتلئ، ومن الناس من ينظر إلى السلبيات النصف الفارغ. هذا تفسير ممن سأل عن هذا العنوان. حقيقة وقعنا في خطأ، اليوم أرسلنا الرسالة فقلنا الكوب الفارغ نهائيا. أيضا لعل الشيخ يعلق أن هناك أيضا لا ينظر إلى إيجابيات، ينظر إلى سلبيات كاملة، إن كان تفسير العنوان بما اجتهدت فيه. أترك الآن المجال للشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الدويش يحدثنا حول هذا الموضوع. قبل ما ننقل الميكروفون للشيخ، هذا اللقاء كما تعودتم ينقل مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي في تويتر، توجد تغريدة مثبتة. نأمل من الإخوة اللي معه لديهم صفحات في تويتر إخراج الجوال وعمل إعادة أو ريتويت لهذه التغريدة المثبتة وهي في أول الصفحة ليكثر انتشار هذا اللقاء، نسأل الله عز وجل أن ينفع به. الثاني أيضا ينقل اللقاء عبر قناة الشيخ عبد الله ابن عبد الله العقير رحمه الله في اليوتيوب، وكذلك ينقل عبر موقع منابر العلم. أترك الآن الحديث للشيخ إلى الساعة العاشرة يحدثنا حول هذا الموضوع، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أسئلتكم ومداخلاتكم. أترك الآن المجال للشيخ فليتفضل. مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله وبعد. حياكم الله جميعا. يمكن أول ملاحظة هي عدم وضوح العنوان، بس أنت واثق من فهمك أنه صحيح شيخ عبد الله. العنوان يعني ما أنا ما أميل للعناوين الغامضة، لكن كنت أتوقع أنه يعني على الأقل سيكون واضح العنوان لمن يقرأه، والشيخ ترى اجتهاد هو فهمه، وأنا فقط أعطيته العنوان. في واحد من الشباب أرسل لي رسالة في الواتس، أرسل لي عنوان المحاضرة، ثم سأل ما عنوان المحاضرة أو موضوع المحاضرة، فقلت له النصف الفارغ، فطبعا سوالي وجه ضاحك وقال أنا عارف العنوان، أنا مرسل لك العنوان، لكن عن ماذا يتحدث؟ يعني كان يحتاج لها وقت الشرح، أظني ما ردت عليه، والله أني نسيت، بس هذا مشكلة القدرة على الرد على الجميع أحيانا صعب. ومثل ما قال يعني الأخ عبد الله في التقديم، يعني هذه الصورة الآن حينما ننظر إليها كيف ننظر إليها؟ يعني الآن أنت ترى صورة هذا الكوب، فكيف تنظر إلى هذا الكوب؟ كيف؟
الشراب،
أي المية، أي لا ما أظن موية، هذا أزرق يعني كان مطلع من البحر. طيب ماشي، شراب، هذا الشراب تشمل ماء وغيره. طيب تعليق آخر. ها تفضل.
دور المسلم في الفراغ المتبقي من حياته في تقديم دعوة الإسلام للمسلمين.
جميل. طيب كيف تنظرون للصورة؟ كوب. ها كوب. طيب ايضا
في حياه.
طيب عموما وهذه مطروحه يعني قديما ومتداوله، ويمكن لو تبحث في الانترنت باللغه العربيه او اللغه الانجليزيه الكوب الفارغ ولا نصف الكوب، ستجد انه كثير يتحدث عن المنطق، انه الناس حينما ينظرون الى هذا الكوب منهم من يقول نصفه فارغ، ومنهم من يقول نصفه ممتلئ، والواقع أنه تعبير يعني مختلف عن موقف واحد. أنا رأيت مقطع شدني باللغة الإنجليزية، يعني أعتقد قصير لكن يعطي كيف للأسف الغربيين يتعاملون مع الأطفال. واحد عنده مجموعة أطفال ويسألهم، وأتوقع أنه اللي حتى لغتهم محدودة يمكن أن يفهم المقطع دقيقة أو دقيقتين. في اليوتيوب إذا بحثت half empty cup تلقى مجموعة من المقاطع تحت العنوان. يسأل الأطفال يعني ما رأيكم في هذا الكوب، وتعليقات مختلفة وأشياء ما تخطر على البال. يعني يمكن أنه مواقف الناس حينما يرون مثل هذا المشهد ستتوزع يعني بشكل مختلف ومتباين، وهو أسلوب نظر الناس للواقع. أي موقف يحصل في الواقع الناس تتفاوت نظرتهم له. إحنا الآن مثلا لما طرحنا السؤال بعفوية مثلا لاحظ أعطانا فكرة مختلفة تماما، أنه فراغ في حياة المسلم كيف يملأه. لو طرحت السؤال على واحد فيزيائي سينظر له من ناحية فيزيائية، واحد فيلسوف من ناحية فلسفية إلى آخره. الواقع غالبا ليس شيئا موضوعيا، الواقع يتأثر بنظرتنا إليه. ولهذا نحن مثلا حينما ندخل إلى حي مكتظ بالناس سوف تختلف النظرة. شخص يقول هذا الحي تنظيمه سيء، شخص يقول إنه هذا الحي أتوقع أن الجريمة عالية فيه، شخص يقول أن فرص الاستثمار في هذا الحي عالية. لو شخص بغى يفتح بقالة مثلا ولا يعني مشروع استثماري سيكون فرصة جيدة. شخص يقول أنه هناك أزمة في الطرق، أعتقد أنه مثلا تسويق سيارات ذات حجم صغير أو غيره يمثل فرصة في هذا الحي. وهكذا سوف تجد أن الأفكار ترد إلى الناس مختلفة بشكل كبير جدا. الواقع ليس واقعا موضوعيا، نحن ننظر للواقع من خلال خلفياتنا، من خلال ظروف معينة، من خلال إلى آخره. ولهذا حينما الناس يكونون أمام موقف معين أيا كان هذا الموقف سوف تتفاوت النظرة لهذا الموقف. أتذكر مرة كنت في دولة عربية وكنت أتكلم مع شخص من هذه الدولة، كنت أتكلم معه عن مظاهر انتشار الحجاب، أنه مظاهر عالية وكذا. قال لي بس لاحظ أنه أولا ترى كثير من البنات تتحجب لأنها حريصة تتزوج، وقبول البنت المتحجبة أكثر في الزواج، لأنه ينظر للموقف بصورة سلبية. قلت له قد يكون صحيح الكلام، طبعا هذا تفسير له هو لا يعني، لكن هذا أيضا يعني أن قيمة الحجاب في المجتمع عالية، بدليل أنه فرص الزواج بالنسبة للفتاة المحجبة أكثر من غيرها، ولهذا إذا كانت البنت ترغب في الزواج في تحرص على ارتداء الحجاب. قال لي أنها يعني تلاحظ أنه نسبة كبيرة منهم يعني مستوى الاحتشام في اللباس ما هو يعني صح أنها تغطي رأسها مثلا تغطي، لكن اللباس ضيق واللباس صحيح، لكن هذه تقدر تكشف رأسها. يعني ما الذي يدعوها إلى أنها تغطي رأسها مثلا؟ تقول لي أنت مجرد منديل ولبس ضيق، هذا صحيح، أنا لا أقول لك أن هذا هو اللباس الذي ينبغي أن تلبسه، ولكن ما الذي يجعل هذه تختار هذا المظهر وتلك تختار مظهر آخر؟ مرة كنا في المطار كنا ما لقينا حجز وتأخرنا وأدركنا رمضان في عاصمة عربية، فإحنا في المطار ثاني يوم أظنه معنا تمر، وجاء وقت الإفطار وإحنا واقفين سرا فيه امرأة كان لبسة يعني غير مناسب إطلاقا، فاستاذنت وقالت ممكن تمره يعني أبغى أفطر صايمة، وجلس نعلق على الموقف. أيضا الموقف أنا كنت أقول أنه لاحظ هذا هالمرأة اللي هي يعني متهاونة بلبسها وإلى آخره وفي هالمكان العام ملتزمة بالصيام، واحد آخر يقول لاحظ التناقض في شخصيتها. هذا الموقف موقف واحد من من ينظر له نظرة إيجابية، من من ينظر له نظرة سلبية، من ينظر من لا يتفطن لهذا الموقف، وهكذا الواقع عموما ليس واقعا موضوعيا، والذين يتعاملون مع موقف واحد سوف يختلفون في فهمه وتفسيره والتعامل معه. أحيانا الموقف واحد كما قلنا موقف محدد، الناس سيتفاوتون في الحكم عليه وتقييمه، لما أقول جيد أو ليس رديء المعنى واحد ولا لا؟ إلا المعنى جيد وليس رديء، لكن دلالة طبعا مختلفة، وهذا اللي يجعلكم ما تقولون نعم. يعني إحنا ما أقول ليس رديئا يعني أنه لا تقولي مقبول، أنا أتكلم باللغة وش ضد الرديء؟ الجيد. طيب إذا قلت ليس رديء أنا أتكلم عن الضد، لكن كلمة ليس رديء هل تعطي إيحاء كلمة جيد نفس الإيحاء؟ لا طبعا، لما تقول ليس سيئا كذلك، وأحيانا جزء من هذه الدلالات ليس بالضرورة من أصل اللغة، إنما أحيانا مما يعني يفهمه الناس من يعني بمعنى أحيانا أن الكلمة حينما تأخذ دلالتها اللغوية المجردة تماما من الدلالة العرفية لها وإيحائها سوف تجد أنها تؤدي إلى هذا المعنى، لكنها تعطي رسالة مختلفة. ولهذا حتى طريقة التعبير أحيانا هناك يعني تعبير يعني يعطي صورة عالية وتعبير يعطي صورة أقل وإلى آخره، وهذا موجود عند الناس في كل لغاتهم ولهجاتهم وأساليبهم. لما تكلم الآن عن 70% أو 30% الآن مثلا سوينا استطلاع للي حاضرين اللقاء ولقينا مثلا أنه طرحنا فكرة أيا كانت هذه الفكرة وقلنا طبقوها، ولقينا 70% ما طبقوا الفكرة. أنا ممكن أقرأها بهذه الصورة أنه 70% من الحضور لم يطبقوا الفكرة، لكن يمكن أن أقرأها بصورة مختلفة، أنا أقول 30% طبقوها وهذا يعتبر إنجاز جيد. وهكذا حينما ترى الآن مثلا تحكم على واقع المتدينين على واقع الناس، على حينما تتعامل مع نسبة مئوية أنت تشعر أنك أمام رقم، دائما الأرقام تعطي إيحاء أن نتحدث بطريقة موضوعية ونصف الواقع، لكن أحيانا لا الصورة مختلفة، فأنت ترى وجه يعني أنت ترى وجه الذين لم يلتزموا بالتطبيق بينما يمكن أن نرى الوجه الآخر الذي التزم بالتطبيق. انتقاء الأرقام والمواقف، الآن أنا ممكن أتكلم مثلا أقول أنه هذا المستشفى يجري مثلا شهريا 100 عملية ويستقبل 500 مريض وأعطيك أرقام، فهذه الرسالة سوف تعطيك إيحاء أنه هذا المستشفى جيد ويقدم خدمات عالية. لكن لو جاءك شخص مختص سيطرح السؤال بصورة أخرى، يقول لك كم وقت الانتظار للمرضى حتى يحصلون على موعد في هذا المستشفى؟ يقول لك كم الذين صار عندهم مضاعفة في الحالات نتيجة تأخر المواعيد في المستشفى؟ كم الطاقة الاستيعابية أصلا للمستشفى؟ كم فيه من طبيب إلى آخره؟ لاحظ أن الرقم المجرد أحيانا قد لا يعبر بصورة دقيقة عن الموقف. المواقف، اليوم واحد يجي للرياض ممكن يذهب إلى سوق وينظر لما يجري في السوق فيتحدث عن الواقع في المدينة، شخص يذهب إلى مسجد في صلاة الجمعة، شخص يأتي إلى ندوة، شخص يذهب إلى حلقة قرآن، شخص يذهب إلى نادي رياضي، شخص يذهب إلى قصر أفراح، هي مواقف مختلفة أحيانا بصورة غير مقصودة. نحن نأخذ هذه المواقف ونعتبر أنها تعبر عن الواقع. مثلا الآن مواقع التواصل الاجتماعي، شخص ينشر تغريدة أنت تلاحظ الردود عليها أو تلاحظ إعادة النشر أو إعادة التغريد أو إلى آخره، يعني كيف يتفاوت الناس في قراءة الموقف. أحيانا مثلا تغريدة سيئة وتجد الردود كلها تأخذ اتجاه واحد، فيرسل لك شخص واعتقد يمكن معظمنا وردت يقول اقرأ التعليقات، ويقول يا هو من سائك، يقول ما أبغى تقرأ التغريدة لكن أريدك أن تقرأ التعليقات التي تعبر عن رأي معين. هذه القضايا كلها تدور أن أحيانا طريقة تفكيرنا تؤثر في فهم الواقع، فهم واقعنا الشخصي، حياتنا، أولادنا، أسرنا، المجتمع، وحينئذ هي تتأثر بهذه القضية وكيف ننظر نحن إلى هذا الكوب، هل نحن ننظر لنصف فارغ أو نصف ممتلئ. طيب الناس كيف يتعاملون مع هذا الكوب؟ الكوب هذا بصير ثابت في الزاوية، يصير يعني كل ما اسم الإشارة يرجع له دائما. هناك من ينظر دائما للنصف الفارغ. في فئة من الناس بطبيعتهم دائما إنسان سلبي في أي قضية، حتى لما تقول له مثلا تقول والله ما شاء الله في محاضرة وحضر 60 حضر 100، يقول لك إيه طيب يحضر يطلعون ينسون. تقول له المسجد مثلا، أعتقد عدد منكم مثلا يصلي في مسجد مثل مسجد الراجحي مثلا أو غيره من المساجد اللي فيها جنائز مثلا أو عتيقة، وشوفوا أعداد كبيرة، ونتوقع أنه مثلا يمكن 70% يأتي ليس لأجل شخص يقصد، إنما يأتي لإدراك فضل مثلا صلاة على الجنازة، يقول لك صح بس هذا ولو يطلع ينشغل. يعني في فئة من الناس وفئة غير قليلة بطبيعته دائما ينظر للنصف الفارغ في كل شيء، حتى حينما يسمع مثلا كلمة أو 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 محاضرة دائما تجده يبحث عن الأخطاء. أنا أتذكر قديم كنت في دولة عربية، كنا بسوي مقابلات، كنا بنختار موظف، وطبعا الإخوان استغلوا حضوري ونظموا لي محاضرة، فسألت واحد من الحاضرين حضرت المحاضرة، قال لي طيب وش رأيك في المحاضرة؟ قال له يعني جيدة، أنت لم تلحن إلا في 3 أو 4 ما أدري كم عد لي، طبعا ما أظنها 3 لأني الغالب أنا أخطئ أكثر. فطبعا هذا المدخل لفت نظري وجلست وأنا أتكلم وياه، واضح أنه الشخص دائما هو بطبيعة دائما يقفز إلى المشكلات. هذه فئة من الناس وينعكس على حياته الشخصية، هو على توقعه للمستقبل، على نظرته للمجتمع، على حياته الأسرية، حتى تلاحظ أنه بعض الناس حتى الشك في الآخرين، يعني سوء الظن، يقول لك والله يا أخي الناس ما فيهم خير، يعني الناس الله مستعان، يعني دائما تجده يغل، حتى حينما يجد شخصا يحتفي به ويقول لك هذا يعني يبحث عن مصلحة، يعني حتى الموقف الذي يخالف نظرته هو يفسره بما يتفق مع هذه النظرة. في فئة على العكس دائما يميل النظر لنصف الممتلئ، حتى في الحالات التي تطلب أنه ينظر لنصف الفارغ تجده دائما ينظر لنصف الممتلئ. في فيزيائي ينظر لها بنظرة مختلفة الكوب، شو يقول؟ وين حق العلوم؟ أنت أظنك كيمياء يا أبو هذا ولا؟ طيب يعني هذه أشياء بدهية عرفناها حنا، أنتم باب أولى حق العلوم. كيف كيف ينظروا له حق زكريا؟ كيف ينظروا له حق العلوم الكوب هذا؟ كله يقول لك كله مليان، ما في شيء فارغ. لأن اللي حنا نقول فارغ الناس الشعبيين اللي مثلنا حنا، أنا وشيخ عبد الله، حنا نقول هذا، لكن هذا يقول لك لا، هذا فيه هوى أصلا، في شيء أنت لا تراه. يعني أنت لا تملك، نحن لا نملك الأداة اللي نستطيع أن نقرر فيها أنه هذا الجزء مثلا من الكوب فارغ، بينما المتخصص لا، هذه قضية عندهم يعني حقيقة وليست قضية فرضية. اللي يعرف أبسط عن بعد يقول لك لا، يقول لك أصلا ما في شيء فارغ، أنت غلطان، يقول الكوب كله ممتلئ لكن فيه سائل وفيه هواء، وفي كل كلامكم النصف الفارغ والنصف الممتلئ كله غلط، مبني على افتراض أنه هذا فارغ وهو فيزيائيا ليس فارغ. أحد ينظر لموقف ككل يقول لك هذا نصفه فيه ماء ونصفه فيه هواء، أو عشان ما يزعلون أخوان حق الفيزياء، أو نصفه فارغ إلى آخره، فهو يعطيك صورة الموقف ككل، لا يأخذ الجزئية، وإن كان الغالب في الناس هم يتوزعون بين الموقف الأول والثاني. وهؤلاء دائما حتى في إصدار الأحكام على الظواهر، على الناس، على الآخرين، يعني يجتهد أنه يعني أن يصدر الحكم المتكامل. حينما نصدر حكم على إنسان، حينما نصدر حكم على مشروع، على تيار، على فئة، على حتى شيء محسوس مادي، واحد يبغى يشتري أرض، يبغى يشتري بيت، يبغى يشتري سيارة، جوال إلى آخره، الوضع الطبيعي أنك تتعامل مع الموقف ككل ولا تأخذ جزئية واحدة. أنت إذا أردت أن تشتري هاتف جوال، لن يكون المعيار عندك مثلا الساعة في الجهاز، قد تكون ساعة ضرورية عندك فتكون شرط أساسي، لكن عندك معايير عديدة، عندك السعر، الشركة المصنعة، نظام أنت هل تستخدم نظام iOS ولا أندرويد، البطارية إلى آخره، في معايير عديدة، وطبعا درجة أهمية المعيار تختلف من شخص إلى آخر. لكن أي إنسان يريد يشتري هاتف جوال، يريد يشتري جهاز حاسوب، هو يسعى إلى أن ينظر لموقف ككل. وكذلك حينما نحكم على الناس مثلا، حينما نحكم على الآخرين، حينما نحكم على مواقف، حينما نحكم، نحن بحاجة إلى أن ننظر لموقف ككل. نسبة كبيرة من الناس دائما في هذه القضية دائما يدورون حول النصف الفارغ والنصف الممتلئ، هذا الإنسان سيء ويجمع كل الأخطاء، أو هذا الإنسان يعني ممتاز ويجعل كل المحاسن فيه. هناك من يكسر الكوب، نعم أحيانا نحتاج نكسر الكوب كله، يعني أحيانا ما نحتاج نصف فارغ وملآن، الحل هو كسر الكوب. في مواقف عندنا تقتضي أن نكسر الكوب. أحيانا مثل أحدنا منشغل بمشكلة معينة تقلقه، يعني عنده قضية يحتاج يقفلها مثلا لأنها تسبب له أزمة فتخلى عنها. شخص مثلا سافتض، مثال بس حتى على الأقل يكون مثال محايد، شخص داعية، طالب علم، إمام مسجد، وتعرفون أحيانا في يعني عندنا بعض المساجد يعني بعض الجماعة يكونوا مزعجين على الكهرب، على مكبر الصوت، على يعني أحيانا ما لا يستطيع أحد أن يسلم منهم، وهو منشغل عايش أزمة، هذا داعية ولا طالب علم وعنده نشاط في المسجد. أحيانا يكون الحل اترك المسجد، اترك المسجد تماما، يعني إما أن طبعا إما أن تنتقل إلى مسجد آخر، أو أن تترك إمامة المسجد سيتولاها غيرك، لأن هذا 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 إنسان فقيه ولا داعية ولا إنسان له دور، طبعا يعتمد على شخصيته، لكن حساس فيعيش هم طول وقته في التفكير في جماعة المسجد، مكيف بارد حار، أحيانا إذا ما وجدوا شيء الميكروفون مطول عليه مقصر عليه، وأنا أعتقد عدد من الشباب اللي جروا إمامة المسجد والأذان يعني يلحظون هذا، فيكون انشغالك بهذا الشيء كل هذا الكوب، أنت ما أنت محتاج إلى كوب فارغ وممتلئ، أنت اترك هذا. طبعا أنا من لا أقول أنه أي واحد إمام مسجد يجب أن يترك إمامة المسجد أو من نتعرض، لكن أحيانا لأنه أنا يعني يمكن أتحاشى بعض الأمثلة المتحيزة كما يقال، أحيانا هناك أشياء في حياتك تسبب لك إزعاج والأفضل لك أن تتخلى عنها، يعني الأفضل لك أن لا تنشغل بالنصف الممتلئ والفارغ، الأفضل لك أن تتركها تماما وتكسر الكوب، تغيير الكوب. أحيانا المشكلة أن الكوب اللي عندك كبير ما تستطيع تملأه، وأحيانا الكوب صغير يمكن أن يمتلأ بما هو أقل، فأنت أقدر على أن تأخذ كوبا أكبر. وهذا يمكن يعني أقرب ما يناسبه حينما نتحدث عن اهتمامات. فيه ناس يأخذ اهتمامات أكبر منه، مشاريع أكبر منه هو غير قادر عليها. شاب كان يتواصل معي وبعدين طبعا قطع مرحلة، يعني تقدم بالعمر. طبعا كل ما تقدم بالإنسان العمر في فرص تقل وفرص تزيد. قال لي أنا عندي طموح أني أكون عالم. طبعا أنا أعرفه رجل فاضل بس فهم يعني مو مؤهل العلم، ليس يعني وليس كل الناس مؤهل أن يكون عالم حتى لو تفرغ كل حياته للعلم. والمشكلة ما هي بهذه، المشكلة أنه يعني قلت له طيب أنت يعني اجتهد في طلب العلم، والعلم ميزته أن كل ما تحصله يمكن أن ينفعك الله به وتنفع به، ليس شرطا أن تكون عالم مشهور. قال لا أنا ما يكفيني هذا، ولا يكفيني أن أكون عالم على مستوى العصر اللي نعيش فيه، أنا أريد أن أكون مثل البخاري مثل ابن تيمية أحمد، إنسان يعني يمتد علمي على مدى العصور. طبعا الأمور بيد الله، لكن أنا أعرف الرجل قدراته مع احترامي متواضعة يعني، وما يمكن ما يقدر يصير طالب علم فضلا أن يكون عالم على مستوى هؤلاء. بس أحيانا صعب أنك يعني ما تقدر تجرأ تقول أنك غير مؤهل لهذا الدور. حاول فيه، قلت له طيب أنت سر في طريق العلم، انصرت مثل البخاري، انصرت مثل إمام جامعنا كويس وكذا، يعني في النهاية ما تحصله سيكون. لا، الرجل مصر على هذه القضية. بعدين ذكر لي مشكلة بعدها، قلت له يا حبيبي أنت الحين ما قدرت تحل هالمشكلة هذه اللي أحد المسلمين يحلونها، وشلون بتصير أنت عالم على مدى تاريخ الأمة؟ يعني خلاص وصلت إلى مرحلة أني لابد أن أصارحه. أحيانا يا أخوة نأخذ كوبا أكبر منا وسيبقى ما نستطيع نملأه، وأحيانا العكس، أحيانا إنسان عنده طاقة عنده قدرات يمكن أن يؤدي أدوارا كبيرة فينشغل بكوب صغير، ما الذي يحصل؟ أنه بسهولة يمتلئ الكوب لأنه أقل من قدراتك، فيشعر بالرضا، بينما الواقع أنه استنفذ طاقته وجهده بشيء لا يتناسب معه، لا يتناسب مع طاقته ولا جهده. لما يجيني طالب علم مثلا متميز في تخصص معين ويعني يدور في قرى ويلقي كلمات على عامة الناس ويشعر أنه عدى الدور، وهذا الكوب اللي عنده، أخذ هذا الكوب الصغير وشعر أنه امتلأ، بينما ليس هذا دوره. هذا يمكن أن يخرج طلاب علم، يمكن أن يحدث أثرا، يمكن أن يصنع شيء كبير، يمكن أنه يعني يجري بحوث متميزة إلى آخره. فحينما يأخذ هذا الكوب الصغير يشعر هو وربما يشعر بعض من حوله أنه أدى دورا كبيرا، بينما يمكن يؤدي ما هو أكبر من ذلك بكثير. وهؤلاء في مقابل من يأخذ كوبا أوسع وأكبر منه. يعني وقتي داهمنا فلا أريد أن أستطرد في القضية. طيب إيه إن شاء الله. أحيانا نحتاج ننظر للنصف الفارغ، يعني ما مسألة انظر دائما للنصف الفارغ الممتلئ أو انظر للنصف الفارغ غير صحيح، دائما غير صحيح، وحسب الموقف. في حالات يحتاج ننظر للنصف الفارغ، متى نحتاج ننظر للنصف الفارغ ومتى نحتاج ننظر للنصف الممتلئ؟ احنا احيانا نحتاج نحن للنظر للنصف الفارغ تطبيق النظام. يعني واحد مثلا من الشباب طالع من هنا من الرياض مكة، بعد ما تجاوز مثلا القوعية مشى 150، او خلاه عقب ما قرب الميقات مشى 150، وقفه حق من الطرق وعطاه مخالفة، قال يا أخي أنت لا تنظر للنصف الفارغ يا أخي، أنا ماشي 850 كيلو 840 كيلو كلها كنت ملتزم بالنظام، العشرة كيلو هذه لأن خالفت فيها جيت وأعطيتني فيها مخالفة، هذا المنطق ما يمشي. مدام أنت خالفت النظام سوف ترتكب، تبي تتحمل التبعة في أي نظام. فلا يمكن أن يحتج عليك هذا الإنسان بأنه طوال الوقت هذا كان ملتزم بالنظام ثم خالف في 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 هالمسألة. طالب في الامتحان مثلا في سؤال كامل ما أجاب عليه، فالأستاذ يعني خصم عنه درجة هذا السؤال، يقول لك يا أخي أنا لي سنوات أنا دائما أجاوب إجابة كاملة، أنا أعدل الواجبات، أنا إلى آخره، أنظر للكوب الممتلئ والجزء الممتلئ ولا تنظر الجزء الفارغ. صورة أخرى المخاطر، حينما نتناول المخاطر نفكر في المخاطر على مستوى فردي على مستوى مجتمع، من غير المناسب أن ننشغل بمسألة الفارغ والممتلئ. أنت الآن بتسافر معك السيارة خلونا في وفحصت عليها، قال لك ممتاز الماكينة ممتازة الجير كل أدوات السيارة، لكن ترى في الإطار هذا عندك خطر ينفجر. تقول يا أخي السيارة هذا كوب، ليش قاعد تنظر أنت الكوب الجزء الفارغ؟ يعني هذه يمثل كم 5% ما يستحق، يجب أن ننشغل بالله. في البيت عندك كهربائي قال لك ترى هذا السلك ممكن يصير فيه التماس، التماس ينشأ عن حريق. تقول لي صح بس البيت يا أخي كله تسليكه ممتاز، المواد الصحية إلى آخره، أنت موقفة على فقط على المشكلة الجزئية. لاحظ أنه لما نتكلم عن مخاطر أنت لن تنشغل به النصف الممتلئ، والقضية ليست الآن موازنة، أنت أمامك خطر يجب أن تدراه. طبعا تكلم على المستوى الشخصي، على حتى على علاقة الإنسان بالله عز وجل، على علاقة الإنسان بالآخرين، تعامله مع أسرته مع أولاده في المجتمع. حينما يكون الهدف أحيانا النظر للمخاطر أو الوعي بها، نحن بحاجة إلى أن ننظر للنصف الفارغ وليس للنصف الممتلئ. الإصلاح والتقويم، أنت لو تروح طبيب أسنان يكشف على أسنانك، طبيب الأسنان فتش عن أي شيء على أسنان اللي فيها مشاكل، قالك يا أخي عندك 3 أسنان فيها مشكلة. تقول يا أخي 3 أسنان طيب أنت تركت الباقي كلها كويسة. هنا الآن هو يهدف أنه يحل لك المشكلة، تذهب للفحص على سيارتك فيكشف لك المشكلة وتقول له أنت يا أخي ليش تارك الأشياء السليمة. الآن أنا أهدف إلى الإصلاح والتقويم، والذي يسعى الإصلاح والتقويم هو يفتش في الواقع عن الجزء الفارغ ولا يفتش عن الجزء الممتلئ. إذن هناك أحوال نحن بحاجة إلى أن نركز فيها على الجزء الفارغ، كما أن هناك أحوال نركز فيها على الجزء الممتلئ، وما ذكرته هو أمثلة. طيب قبل ما ننتقل للجزء الممتلئ، لماذا تسود النظرة للنصف الفارغ؟ الواقع اليوم الناس يتفاوتون، لكن الغالب إذا كنتم تتفقون معي ولا أدري أن الغالب عند الناس هي النظرة للنصف الفارغ، إلا إذا تعلق الأمر طبعا بأنفسهم بالدفاع عن أنفسهم، لكن غالب عند الناس أنهم دائما ينظرون للنصف الفارغ أو الجزء الفارغ أكثر من الممتلئ. لماذا؟ لأنه في تهرب من المسؤولية. الآن إذا تكلمنا عن الواقع، كثير من الناس أحيانا يعني ينظر للواقع بما يعفيه من المسؤولية، واقعه الشخصي يقول لك والله أنا مثلا ما عندي قدرات، أنا ما أقدر أسوي شيء، أنا ما عندي وقت، أنا إلى آخره، واقع الأمة إلى آخره. وهل مشكلة هذه الطريقة في التفكير هي يعني حيل داخلية يعني لا يتعمدها الإنسان، إنما لا شعوريا الإنسان يلجأ إلى هذا النمط من التفكير الذي يعفيه من المسؤولية. حينما نتحدث عن الإصلاح اليوم في مجتمعات الأمة الذي هو مسؤولية الأمة ككل، كيف ينظر كثير من الناس؟ كثير من الناس ينظر إلى هذه النقاشات من خلال ما يعفيه من المسؤولية. يقول لك الواقع اليوم مثلا مسؤولية العلماء، مسؤولية الحكام، أصلا الأعداء يتآمرون علينا، اليوم الغرب يتآمر علينا والطوائف المبتدعة وإلى آخره، يضخم المؤامرات ولا يوزع المسؤوليات. وهذا طبعا ليس بالضرورة أسلوبا متعمدا، إنما طريقة تفكير داخلية تجعله يعفي نفسه من المسؤولية. وحينما يأتي لموضوع الإصلاح يقول لك أنت أحيانا تعمل أعمال خير وتتورط، ويعني مثلا الآن شخص صار عليه حادث ومحتاج إلى إسعاف، عدد من الناس يتهربون من إسعافه، يقول لك كأني ممكن يموت وهو في السيارة، وإذا ذهبت للمستشفى أو الشرطة حملوني مسؤولية أنا. فكثير من الناس في مثل هذه الأدوار يسيطر عليه النظرة للمشكلة قبل أن ينظر إلى احتياج مثل هذا الإنسان، إصلاح بين الناس، قضاء حاجة أحد إلى آخره. يعني كثير من الناس يقفز إلى ذهنه هذه الصورة لأجل ماذا؟ لأجل أن يتهرب من المسؤولية. التنشئة أحيانا تنشئة لها دور، يعني إنسان لما ينشأ في البيت، في الأسرة، في التعليم إلى آخره، نشأ دائما يفكر تفكير سلبي، يفكر في سوف تؤثر عليه في كثير من أحكامه في الحياة. الميل للتبسيط، هذه نقطة مهمة. يعني القضايا المعقدة يصعب على كثير من الناس التعامل معها، فدائما يبسط لك القضية، يبسط لك القضية. يعني دائما لما تسأل مثلا أبسط أسهل سؤال مثلا أنه أجهزة حاسب والأجهزة مثلا جوال، وش أفضل جهاز؟ كثير هواوي الحين ما عاد يدعمونه في أندرويد، يصير في مشكلة أجهزة جديدة. دائما كذا نقفز، يقول لك واحد يقول لك هواوي، لا سامسونج لا. بينما الإجابة الأعمق يقول لك ويعتمد على استخدامك، يعتمد على اللي تستخدم. إذا أنت مثلا تستخدم كمبيوتر أبل، فأنت تحتاج أنك تستخدم أجهزة iOS أو الآيفون لأنه متوافق معه مثلا. إذا أنت تستخدم تابلت مثلا والنظام أندرويد، فالأفضل أنه يصير جوالك بنظام أندرويد. وش طبيعة استخدامك؟ وش أكثر استخدام بالنسبة لك؟ الكاميرا مثلا، يجيك واحد أنا ما أحتاج الكاميرا بشكل كبير، أو على الأقل إذا احتجت حاجتي محدودة، وبناء عليه الجهاز اللي مواصفات الكاميرا فيه عالية لا تعنيني بشكل كبير. بينما اللي يحتاج للكاميرا مثلا بشكل كبير، هذا الناس لما تسألهم وش أفضل جهاز يميلون دائما إلى الإجابة البسيطة كذا، جهاز إكس واي ألف باء جيم انتهينا. بينما الإجابة لا، تعتمد على حجم، على ميزانيتك، على قدرتك المالية، على استخدامك، على على, على إلى آخره. وبناء عليه الناس لما ينظرون للواقع، لما ينظرون للآخرين، يصعب أنه يقول لك هذا الواقع فيه جوانب إيجابية، في جوانب سلبية، في جوانب متداخلة، في هو بيعطيك حكم عام، يقول لك الواقع سيء أو الواقع جيد وانتهينا. ميل الناس للتبسيط يؤدي إلى هذه الأحكام البسيطة التي لا تنظر لكل هذه الزوايا. الخطاب السائد في المجتمع يأثر أحيانا، لما يكون الخطاب السائد في تشاؤم فيه يؤدي إلى أن تسود عند الناس النظرة للنصف الفارغ. الواقع المحبط، إذا عاش الناس في واقع محبط تجدهم يميلون دائما للنظرة للنصف الفارغ. مجتمعات مثلا فقيرة، صراعات، مشكلات، أزمة، المرحلة اللي تعيش الأمة اليوم إلى آخره، تجعل الناس يفكرون كثيرا في النصف الفارغ. دعونا ننتقل للنصف الممتلئ. متى نحن ينبغي أن ننظر للنصف الممتلئ؟ إذا أردنا أن نبحث عن فرص، اللي يبحث عن فرص ينظر نصف الممتلئ وليس الفارغ. مثال، واحد تاجر يبغى مشروع، عنده رأس مال ويبغى يستثمر، هذا ما يفكر في المخاطر، هذا يقول وين الفرص؟ هل الفرص اليوم مثلا أتجه للعقار؟ هل الفرص مثلا أتجه لتجارة التجزئة، لكذا، لألف، لجيم؟ فهو دائما يبحث عن النصف الممتلئ وليس الفارغ. المربي، معلم ولا أب ولا أم ولا يريد إصلاح الناشئة، هو يفتش وين الجوانب الجيدة حتى استثمرها وتكون أداة للتغيير. ومدخل التغيير هو من خلال الفرص اللي موجودة. المصلح يفتش عن فرص العمل بالنسبة له، فرص التأثير على الناس، جوانب القابلية عند الناس. إذن عموما الذي يبحث عن فرص أو حينما يكون الهدف البحث عن فرص، فالأولى أن نتجه نحن إلى النصف الممتلئ. الرغبة في الانطلاق، من نريد الانطلاق يجب أن يبحث عن النصف الممتلئ وليس الفارغ. شخص يريد أن ينطلق لذاته في مشروع علمي، في تطوير نفسه، في أداء معين، في بحث عن وظيفة، في شأن الدين والدنيا، أيا كان، من يبحث عن الانطلاق هو بحاجة لأن ينظر للنصف الممتلئ. الذي يبحث عن الانطلاق ودائما وينشغل بالنصف الفارغ لن ينطلق ولن يحقق ما يريد. غلبة الإحباط، في عصور الإحباط، في أوضاع الإحباط، نحن بحاجة إلى أن نبحث، أن نشيع النظر للنصف الممتلئ، لأنه لن ينقلنا من هذا الإحباط إلا النصف الممتلئ. حتى مثلا في حال المصائب، إنسان أصابته مصيبة، عليه ينظر الصورة الأخرى، أن هذه مصيبة قد تكون منعته عن شر أكبر منها وهو لا يعلم. أن هذه حتى لو لم يجد فيها خيرا عاجلا في الدنيا، فإن مجرد هذه المصيبة والصبر عليها هو أجره عظيم عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هب أنك وقعت في مصيبة لم تجد لها حل، هذا يعني أن هذه مصيبة عظيمة بالنسبة لك، وكلما عظمت المصيبة عظم نفعها في الآخرة، تكفيرها للسيئات والخطايا. وإذا سلمت ورضيت فإن هذا أيضا أعلى في درجتك عند الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يوجهنا إذا كره الإنسان في شريكه شيء، فعليه أن ينظر للجانب الآخر. والله عز وجل قال: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه قاعدة في الحياة. صحيح أنها هنا جاءت في في فيما يتعلق بالنظرة فيما يتعلق المرأة الرجل للمرأة، لأنها جاءت حسب السياق، لكن المرأة مع الرجل، النظر للحياة، النظر للمشكلات، المواقف التي تمر عليه. في مواقف الإحباط يحتاج الإنسان إلى أن ينظر للنصف الممتلئ، بل ربما تمر بنا مشكلات وأزمات تكون هي السبب في أن تنقلنا نقلة. أنا أتكلم عن شخصي، مرت بمواقف، أتذكر موقفين كنت أشعر، شعرت بأزمة كبيرة، وكل الناس اللي حولي يقولون إن لعلها خير، فأنا أقول داخليا إن شاء الله، لكني داخليا لست يعني، ما الخير اللي يمكن أن يرد فيها؟ يعني لا يلوح لي في الأفق خيرا، لكنها اكتشفت في حياتي. أما ما لا نكتشفه فلا ندري عنه، اكتشفت فعلا أنها كانت خيرا عظيما، وأن أن أن هذا الأمر أراد، يعني لعل الله عز وجل أراد بي الخير حين قدر لي هذا الأمر. وأنا أعتقد كل واحد منا لما يرجع إلى تاريخه سوف يجد نماذج من ذلك. نحن في حالات الإحباط، في حالات الأزمات على المستوى الشخصي أو على مستوى المجتمعات، بحاجة إلى أن ننظر للنصف الممتلئ، وبحاجة إلى أن نشيع عند الناس النظرة للنصف الممتلئ. التكوين والتربية، في المربي بحاجة إلى أن ينشئ عند الجيل النظرة للنصف الممتلئ، لأن هي التي تدفع للانطلاق، هي التي تدفع للعمل، للحيوية، وليس النصف الفارغ. طيب، نحن بحاجة أن ننظر، طبعا يمكن الأمثلة أجابت على هذا لكن بشكل سريع، بحاجة إلى أن ننظر نصف الممتلئ في تقويب أنفسنا، في التعامل مع شريك الحياة سواء الزوج أو الزوجة، التعامل مع الأولاد، المعلم بحاجة إلى أن ينظر للنصف الممتلئ، المصلح، يعني في كافة مواقف الحياة بحاجة إلى أن نتعامل مع هذا الموقف. لماذا نحن اليوم بحاجة إلى أن نغلب النظر للنصف الممتلئ؟ لأن الغالب عند الناس اليوم النظر للنصف الفارغ، فنحن بحاجة إلى أن نشيع النظر للنصف الممتلئ حتى على الأقل يحصل عند الناس التوازن. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه طبعا ليست فقط في سياق العذر، يعني الناس يحتجون بها على أنها عذر لمن لم يستطع، هذا صحيح، لكنها أيضا أمر ببذل الجهد فيما يستطيع. اتقوا الله ما استطعتم في حياتك الشخصية، مع أسرك، في مجتمعك، في إنكار المنكرات، في الدعوة. عليك أن تتقي الله ما استطعت، وسينتهي دورك هنا. وهذا الأمر يجعلنا نسعى إلى أن نحفز الناس إلى أن ينظروا دائما للنصف الممتلئ، فيسعون لتحقيق هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواقف الإحباط والأزمات يشيع هذا الروح. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما الله عز وجل يعني ذكر ذلك في كتابه تبارك وتعالى، يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لما قال لو أن أحدهم نظر إلى قدمي لأبصرنا، قال ما ظنك باثنين لا ثلاثهما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الهجرة يعيش هذا المعنى، يقول لأبي بكر إن لا تحزن الله معنا. لما لحقه سراقة وهو في هذا الوضع قال كيف بك إذا لبست سواري كسرى، كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. في غزوة الأحزاب وهم في حال يقول المنافقون أحدنا لا يقضي حال لا يجرؤ أو لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته لوحده، يقول فتحت لي كنوز كسرى وقيصر، لما انتهت الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا في غزوة حنين إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الضيق والكرب كان يشيع عند الناس هذه النظرة. مقتضى العدل يقتضي أن يعني ننظر للأمرين. النظر للنصف الممتلئ هو الذي يحفزنا للعمل. لا يعمل إلا من ينظر نصف الممتلئ. الذي لا ينظر نصف الممتلئ غالبا سيقعد عن العمل. أخيرا النظر للنصف الممتلئ، أنا سأتيح المادة كاملة بعد قليل يعني، فما في مشكلة. يحتاج إلى ثلاث حتى ينجح، يحتاج إلى ثلاث عناصر أساسية مع بعض. أولا التفاؤل، لن ينظر للنصف الممتلئ الإنسان المتفائل. الإيجابية، تفاؤل واحدة لا يكفي، أحيانا تفاؤل مخدر، يقول لك يا حلال إن شاء الله الأمور زينة وتنحل الأمور وهو لا يصنع شيئا، هذا لا ما في فائدة. التفاؤل غير الإيجابي لا قيمة له. وهذا بعض الناس دائما إذا قلت له استعد يقول بحلال ما عليك العافية تنحل الأمور، وحتى وهو يعيش مخاطر لا يعيها لأنه يرى أن كل شيء سيكون على ما يرام. هذا غير كافي، لابد أن يكون الإنسان إيجابية. الإيجابية تعني أن التفاعل يقودك إلى أن تعمل، وأنك إذا لم تعمل فلا قيمة لي هذا التفاعل. أيضا الواقعية، الإفراط أحيانا في التفاؤل لا يكفي وليس هو الخيار الصحيح. يجب أن يكون عندنا تفاؤل وإيجابية واقعية، وبدونها لن ننظر نظرة صحيحة للنصف الممتلئ. أظن تجاوزت دقيقتين. المادة ممكن تنزلونها باللي معاك.